الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من برنامج الدرس الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الصفات للحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الحافظ الكبير والعلامة القدوة علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، نسبة إلى دار القطن، وهي محلة كبيرة كانت ببغداد يكنى بأبي الحسن. ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث، فهو ممن حاز هذا اللقب المكرم عند المحدثين. وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل أن معنى قول المحدثين فلان أمير المؤمنين في الحديث يعني فوق علماء زمانه. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد لخمس خلون من ذي القعدة سنة 630. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله آخر يوم الثلاثاء 7 ذي القعدة سنة 85، وله من العمر 79 سنة ويومان، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، عرف هذا المصنف بين أهل العلم باسم كتاب الصفات، حيث سماه بذلك جماعة منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد في درء تعارض العقل والنقل، وتلميذه الحافظ الذهبي في كتاب العلو، وهو الاسم المثبت على نسخته الخطية وبه طبع. المقصد الثاني بيان موضوعه، ضم هذا الجزء اللطيف أحاديث الصفات المرفوعة والموقوفة، وهي الأحاديث المتضمنة لصفات ربنا عز وجل. المقصد الثالث توضيح منهجه، اعتمد المصنف رحمه الله تعالى مسلك الرواية المسندة، فهو يروي الأخبار مسندة غير ملتزم لترتيب معين لها في أبواب ولا فصول، ويشير أحيانا إلى تخريج ما كان مرويا في الصحيح، وربما نبه على علة متعلقة بسند الحديث.
قرب الميكروفون، قرب الميكروفون.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأت على الشيخ الإمام الحافظ،
لا أبد من كلام الدارقطني.
قال الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء من لفظه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حرمي بن عمارة
قال حدثنا حرمي بن عمارة كالنسبة إلى الحرم.
قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله فيها أو قدمه فتقول قط قط.
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وفيه من صفات ربنا عز وجل صفتان اثنتان، الأولى صفة الرجل والثانية صفة القدم. وقد أثبت أهل السنة والجماعة في تصانيفهم كأبي بكر بن خزيمة في التوحيد وغيره هاتان الصفتان للرب عز وجل. وقوله في آخر الحديث قط قط فيها لغتان اثنتان على هذا الوجه، بإسكان الطاء وتحريكها منونة مجرورة، فيجوز أن تقول قط قط بإسكان الطاء، وتقول قط قط بتحريك الطاء مكسورة مجرورة، ومعنى ذلك يكفي يكفي.
حدثنا محمد بن مخلد بن حفص قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وحدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمار بن القعقاع والحسين
محمد بن عبد الرحمن بن عمارة بن القعقاع
قال حدثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمارة بن القعقاع
ابن عمارة بن القعقاع
والحسين بن شاكر قالوا حدثنا عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله فيها أو قال قدمه فتقول قط قط.
والقول في هذا الحديث كالقول في نظيره، وفيه الصفتان اللتان تقدمتا.
حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا محمد بن عمر بن عمر بن علي.
قول القارئ النسائي هو أحد اللغات الثلاث في النسبة إلى نسأ، فيجوز أن تقول فيها النسائي، وإلى ذلك أشار شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله فيما سمعته منه في نظم مقدمة التقريب، إذ قال كبعض أشياخ الإمام النسائي وهو في الوزن لديهم كسبئي. واللغة الثانية النسائي وهي المشهورة، واللغة الثالثة النسوي، فهذه لغات ثلاث كلها صحيح في النسبة إلى هذا البلد.
قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا أشعث بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله أو قدمه فتقول قط قط. حدثنا علي بن عبد الله بن ميسرة قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبابرة والمتكبرون، قالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم.
سقطهم بالتحريك يعني من لا يوبه له، إذ لا شان له ولا رتبة عند غيره.
الله عليك. قال الله جل وعز للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها.
قوله ولكل واحدة منكما ملؤها، أما الجنة فإن ملأها يكون بأن ينشئ الله خلقا يدخلهم الجنة، وأما النار فإنها تملأ إذا وضع فيها الجبار سبحانه وتعالى قدمه، وفي هذا ظهور فضل الله عز وجل على عدله.
فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه شيئا ويلقي في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع تبارك وتعالى عليها قدمه، فهناك تمتلئ وتنزوي بعضها على بعض وتقول قط قط.
قوله وتنزوي بعضها على بعض يعني يجتمع بعضها على بعض.
أخرجه مسلم عن عبد الله بن عون عن أبي سفيان المعمري وابن محمد بن حميد عن معمر عن أي
الصواب عن أبي سفيان المعمري محمد ابن حميد، فإنه اسم أبي سفيان رحمه الله، وقد ذكر شيخ شيوخنا ذهبي العصر عبد الرحمن المعلم رحمه الله تعالى قواعد شريفة في مقدمة كتابه التنكيل، ينبغي للناظر في أحوال الرجال أن يلتفت إليها، ومما نبه عليه اعتراء التصحيف لكثير من الأصول، فربما تبدلت كلمة عن إلى ابن فصار هذا الاسم مشكلا، كهذا الموضع فإن كلمة ابن هنا لا محل لها.
عن أبي سفيان المعمري محمد بن حميد عن معمر عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هكذا. حدثنا أبو عبد الله
وإسناده صحيح، وقد خرجه الشيخان بهذا الإسناد، وإنما اقتصر أبو الحسن رحمه الله تعالى في عزوه إلى مسلم مع كونه في البخاري، لأن هذا اللفظ بهذا الإسناد مخرج في صحيح مسلم.
حدثنا أبو عبد الله المعجلي حدثنا أبو عبد الله المعجلي أحمد بن عمر بن عثمان بواسط قال حدثنا عيسى بن أبي حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الغفار بن القدى قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم قال حدثني عدي بن ثابت قال حدثني جر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط.
وإسناده ضعيف جدا، وما تقدم من الأحاديث مغن عنه.
حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث حدثناه أبو سلمة قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبابرة والملوك والأشراف فقالت الجنة يدخلني الفقراء والمساكين فقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء فقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء فلكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فيلقى فيها وتقول هل من مزيد ثلاث مرات حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني إلا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قط قط.
قوله في هذه الرواية قدني قدني هي بمعنى قط قط، وفيها لغة أخرى قطني قطني بالضاء بدل الدال.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد وأيوب السختياني.
يونس بن عبيد أم يونس عن عبيد كما هو مكتوب؟ ما الجواب؟ هل أخوان لي في الأخير آخر واحد يا أخي؟ نبه لا اللي على يمينك. يونس عن عبيد أم يونس ابن عبيد؟ رقم 7 يونس عن عبيد كما هو مكتوب أم يونس ابن عبيد؟ اللي على يمينه حديث عهد بوصول، اللي على يمينه. طيب ها عبد الله، يونس ابن عبيد كما تقدم في السند السابق، فيكون قوله هنا عن تصحيفا من الناسخ.
وحبيب بن الشهيد عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار ثم ذكر نحوه. حدثنا محمد بن مخلد وأبو طالب الحافظ وأحمد بن نصر قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة
قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام. فالأصل أن كل ما كان على هذا الرسم يكون مشددا إلا سلام والد الصحابي المعروف عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وتقول هل من مزيد. حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال أخبرنا الحسن بن سعيد بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين بن مخارق عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند وصالح المري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار تبارك وتعالى فيها قدمه فهنالك تنزوي وتقول قط قط. حدثنا جعفر بن محمد بن يعقوب الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين فقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض. أخرجه مسلم بن الحجاج عن محمد بن رافع عن شبابة عن ورقاء هكذا. حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلقى في النار وتقول هل من مزيد مرتين حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه فيها وتنزوي وتقول قط قط. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار يا ربي يدخلني الجبارون والملوك والأشراف. فقالت الجنة يا ربي يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال الله تعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء. فقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فيلقى فيها فتقول هل من مزيد ثلاث مرات حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يعقوب الهذلي قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله عز وجل ملأ لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. فقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه. قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع.
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفيه من صفات ربنا عز وجل إثبات اليمين وفيه قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ومعنى قوله لا يغيضها نفقة لا يغيضها نفقة يعني لا تنقصها نفقة فهي ملأى لا تنقص في ليل أو نهار.
حدثنا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر بن طالب قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد بن سليمان أبو أيوب البهراني من كتابه قال حدثنا أبو سليمان عتبة بن السكن الفزاري قال حدثنا أرطأة بن المنذر قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أول شيء خلقه القلم فأخذه بيده اليمنى وكلتا يديه يمين كتب ما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس فأحصاه عنده في الذكر ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا ننسخ ما كنتم تعملون فهل النسخ إلا من شيء قد فرغ منه.
وإسناده ضعيف، وفيه من صفات الرب سبحانه وتعالى إثبات اليمين، وقد تقدم من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ما يغني عنه، وفي قوله وكلتا يديه يمين إثبات أن يدي الرب سبحانه وتعالى توصفان باليمن، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم. فيدي الرب سبحانه وتعالى تسمى إحداهما اليمين وتسمى الثانية الأخرى كما ثبتت بذلك الأحاديث وسيأتي، وتوصفان بأنهما جميعا يمين باعتبار اليمن والبركة.
حدثنا جعفر بن محمد الهذلي قال أخبرنا الحسن بن محمد الهذلي قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي.
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وفيه من صفات الرب سبحانه وتعالى غير صفة الرحمة والغضب فيه صفة الكتابة، ويشهد لها قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر.
حدثنا محمد بن سهل بن الفضيل قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي.
وإسناده حسن، إلا أن محمد بن عجلان يخطئ في أحاديث أبي هريرة ومنها هذا الحديث، فإن زيادة كتب بيده ضعيفة، فالحديث مروي في الصحيحين من رواية ثقات الجبال ليس فيه هذه الزيادة.
حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد قال أخبرنا عقيل بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك فإن يمين الله ملأ سحا لا يغيضها شيء الليل والنهار. أخرجه مسلم في الزكاة عن زهير وأبي نمير عن سفيان بن عيينة.
وفي هذا الحديث من صفات ربنا صفة اليمين وقد تقدم ذكرها، وقوله رحمه الله تعالى أخرجه مسلم في الزكاة فيه إشارة إلى أن مسلما قد ترجم كتابه وقسمه كتبا، فما في صحيح مسلم من قوله كتاب الإيمان أو كتاب الزكاة أو كتاب الإمارة، هذا من تصرف الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما التراجم الأثنائية التي تسمى بالأبواب، كأن يقول باب كتاب الإيمان ثم يقول باب كذا وكذا ثم يردفه بآخر فيقول باب كذا وكذا، فهل هذه من صحيح مسلم أم لا؟ فهل هذه من كلام مسلم أم لا؟ سمع عبد الله، اسمك عبد الله؟ سمى اسمك، هل نستفيد اسمك؟ نعم ناصر، نسمي ناصر. سم سمع عبد الله من وضع من؟ نور. من قال إن الإمام مسلما قد بوب كتابه فقد أخطأ، كما أن من قال إن الإمام مسلما لم يبوب كتابه قد أخطأ. والصحيح أن مسلما بوب بعض كتابه كما نص على ذلك في موضع القاضي عياض اليحصبي في شرحه على صحيح مسلم، فذكر بابا بين أنه من وضع الإمام مسلم، لكن هذه التراجم نزر يسير، وعامة النسخ المطبوعة فيها تراجم من وضع أهل العلم، فالطبعة المشهورة لمسلم وهي طبعة فؤاد عبد الباقي هذه التراجم هي من تصرفه، كما أن كثيرا من أهل العلم لما شرحوا أو اختصروا صحيح مسلم بوبوه كالنووي والقرطبي والمنذري وغيرهم من أهل العلم، لكن ينبغي أن يعلم أن التراجم الكبرى التي تسمى بالكتب هي من وضع مسلم المحض. نعم.
حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زنبور قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم في كتاب التوبة عن أبي موسى عن غندر وعن بندار عن أبي داود كلاهما عن شعبة عن عمرو. حدثنا أبو.
وهذا الحديث فيه من صفات ربنا عز وجل صفة اليد، وقد تنوعت دلائل القرآن والسنة في إثبات هذه الصفة على ثلاثة أنواع. النوع الأول ذكرها مجموعة كما جاء في قوله تعالى في سورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. والنوع الثاني مجيئها مثناه كما قال تعالى لما خلقت بيدي. والنوع الثالث مجيئها مفردة كما في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك. وجاءت الأحاديث النبوية على هذا الوفد، والجمع بين هذه الأنواع الثلاثة أن الإفراد على إرادة الجنس، فيستفاد من آية الملك وهي قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك إثبات صفة اليد للرب سبحانه وتعالى، والمراد بالجمع التعظيم، والمراد بالتثنية حقيقة الصفة. وعلى هذا أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن لله عز وجل يدين اثنتين لائقتين بجلاله سبحانه وتعالى، وقد تقدم بسط هذا في بعض المجالس. وقوله هنا عن غندر عن بندار هذان لقبان لراويين مشهورين، فأما غندر فهو محمد بن جعفر، وأما بندار فهو محمد بن بشار، والغندر هو المشاغب، والبندار هو التاجر الكبير. نعم.
حدثنا أبو بكر النيشابوري عن النيشابوري عن عبد الله بن محمد بن زياد والحسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حاء وأخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال الزعفراني أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال وأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية.
وهذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين بهذا الإسناد، وفيه من صفات ربنا عز وجل صفة الإصبع، وقد أثبت أهل السنة للرب عز وجل إصبعا لائقة بجلاله، واختلفوا في عد هذه الأصابع، فجمهورهم على الامتناع عن عدها، فإنهم يثبتون الصفة ولا يتعرضون لعدد الأصابع، ومنهم من جزم بأنها أصابع خمس، ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقوله في الحديث حتى بدت نواجده، النواجد هي الأضراس، وقيل هي الأنياب، وقيل هي ما يلي الأنياب، وقيل هي آخر الأضراس، ففيها أقوال أربعة لأهل العربية. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدا جوف فمه من الأسنان، إشارة إلى شدة ضحكه صلوات الله وسلامه عليه.
حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا أبو معاوية وجرير واللفظ لأبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل من أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والخلائق على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فقال جرير في حديثه والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق كلها على إصبع.
هذا الحديث هو الحديث المتقدم آنفا. والأراضين تجوز قراءتها بتحريك الراء، وتجوز أيضا بإسكانها، فتقول الأراضين والأرضين.
حدثنا إسماعيل بن محمد النحوي قال حدثني أحمد بن ملاعب قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي
قال حدثنا عمر بن حفص
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال وما قدر الله حق قدره. أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه هكذا.
قوله رحمه الله تعالى هكذا إشارة إلى هذه الزيادة التي جاءت في هذا الطريق، وهو قوله في آخر الحديث أنا الملك أنا الملك، وفيه من صفات الرب سبحانه وتعالى كما تقدم الإصبع، وفيه صفة أخرى زائدة وهي صفة الملك، وهي مستفادة من اسم الرب سبحانه وتعالى الملك، فإن قوله أنا الملك أنا الملك تصريح بهذا الاسم. ومن قواعد الصفات أن كل اسم من أسماء الرب سبحانه وتعالى فإنه متضمن لصفة من صفاته، والأسماء المتعلقة بهذه الصفة نوعان اثنان، أحدهما الأسماء المفردة وهي اسم الملك، والنوع الثاني الأسماء المضافة وهي اثنان، أحدهما مالك يوم الدين والآخر مالك الملك. وقد اختلف في اسم المالك على الإفراد بلا إضافة، هل هو من أسماء الله عز وجل أم لا، لأنه لم يأتي في القرآن قط المالك وإنما جاء مضافا، والأظهر أن المالك من أسماء الله عز وجل لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مالك إلا الله، فدلت هذه الرواية لحديث أبي هريرة المعروف في الصحيحين أن من أسماء الله عز وجل اسم المالك، فاستفيد من هذا التقرير أن اسم المالك اسم مفرد ثان أيضا على الصحيح من هذه الصفة، فصارت هذه الصفة يتعلق بها أربعة أسماء، اسمان مفردان هما الملك والمالك، واسمان مركبان هما مالك يوم الدين ومالك الملك.
حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون قال أخبرنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والخلائق على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. حدثنا محمد بن سهل بن الفضيل الكاتب قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن فضل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا أبا القاسم هل بلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ما قدر الله حق قدره. حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد قال حدثنا عبيد بن سليمان السمني قال حدثنا معمر بن زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه فقال في آخره تعالى عما تشركون، قرأها الأعمش بالتاء. وكذلك رواه عيسى بن يونس وقيس بن الربيع عن الأعمش بهذا الإسناد.
قوله حبر فيها لغتان اثنتان، الأولى فتح الحاء المهملة والثانية كسرها، وهي بمعنى العالم عند اليهود. وقوله قرأها الأعمش بالتاء إشارة إلى أن القراءة المشهورة بالياء، والأعمش أحد القراء المشاهير، وله قراءة مفردة تعد من القراءات الأربع الزائدة على العشر.
حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ومحمد بن إبراهيم بن حفص بن شاهين وإسماعيل بن عياش الوراق ومحمد بن مخلد وآخرون قالوا حدثنا محمد بن الوليد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال.
هذا الذي يروي عن عبد الله بن مسعود يقال له عبيدة بفتح العين، وهناك راويان يرويان عن ابن مسعود يشتبهان، أحدهما عبيدة هذا ويقال له عبيدة السلماني أو السلماني بتحريك اللام وإسكانها، والآخر أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهو ابن عبد الله رضي الله عنه ويكون مسبوقا بالكنية. وأما إذا لم تكن كنية وكان الراوي عن ابن مسعود على هذا الرسم فهو عبيدة بفتح العين.
عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال وما قدر الله حق قدره. قال يحيى وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا.
وفي هذه الزيادة بيان أن سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم العجب من موافقة ما ذكره اليهودي للأمر في نفسه، فهذا من العلم الذي كان عند أهل الكتاب من صفات الرب عز وجل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا كما قال ابن مسعود. أما ما ذكره بعض أهل التأويل المبتدع من أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إنكارا فهذا غلط محض، ففهم ابن مسعود رضي الله عنه مقدم على فهم هؤلاء، وإنما ذكر ابن مسعود أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج التعجب والتصديق، ولم يكن اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الضحك إذا كان قاصدا للإنكار بدون بيان لم يكن كافيا في دفع مقالة هذا اليهودي، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت على منكر كما استظهره أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كلامه على هذا الحديث.
حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي وأحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ومحمد بن سهل بن الفضيل الكاتب قالوا حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع فالخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال فما قدر الله حق قدره. قال يحيى وزاد فيه فضيل بن عياض بهذا الإسناد فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والثرى على إصبع والشجر والماء على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ ما قدر الله حق قدره إلى آخر الآية. حدثنا الحسن بن علي البصري قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عون بن عبد الله قال حدثنا عون بن عبد الله بن الحارث عن أخيه عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صواب هذا الإسناد كما في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ومن طريقه رواه الذهبي في كتاب إثبات اليد. حدثنا عون بن عبد الله بن الحارث عن أخيه عبد الله عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فلا بد من زيادة عن أبيه عبد الله بعد قوله عن أخيه عبد الله.
حدثنا عون بن عبد الله بن الحارث عن أخيه عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه قال قال رسول الله
تسقط أبيه الأخيرة عن أبيه الأخيرة تسقط
عن أخيه عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده. خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده.
وإسناده ضعيف لإرساله. فعبد الله بن الحارث بن نوفل أحد التابعين والحديث المرسل كما سبق حديث ضعيف.
حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبل يقول أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول أنه سمع رسول الله
أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي
أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
وهذا حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم بهذا الإسناد. وفيه من صفات ربنا عز وجل صفة الإصبع وقد تقدم من الأحاديث ما يدل عليها. وفيه من أسماء الله عز وجل المضافة مصرف القلوب وهو متضمن لصفة التصريف. ومما ينبه إليه أن ما يزيده بعض الناس في ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اللهم مصرف القلوب والأبصار أو قوله مقلب القلوب والأبصار غلط، فليس في شيء من الأحاديث الصحاح زيادة الأبصار، وإنما فيها الاقتصار على القلوب، ومن زادها في جملة الدعاء بدون نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك جائز، وإن كان الأكمل اتباع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة الرواية فليس هذا في شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن أخطأت في أحد الدروس فذكرت هذه الزيادة مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يتنبه إلى أن هذه الزيادة ليست المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد القيسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حفص عن أبي رزيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
قوله وكيع بن حفص فيه ضبطان اثنان، أحدهما بالحاء المهملة وهو المشهور، والآخر بالعين المهملة يعني عجز.
نعم. عن وكيع بن حفص عن أبي رزيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره.
غيره يعني تغييراته بنقله من حال إلى حال.
وقال قلت أو يضحك الرب عز وجل
النقل من حال المرض إلى الصحة وحال الفقر إلى الغنى وهلم جرة.
فقال قلت أو يضحك الرب عز وجل قال نعم، قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا.
وإسناده ضعيف، وفيه من صفات الرب سبحانه وتعالى صفة الضحك، وسيأتي من الأحاديث الصحيحة ما يغني عن هذا الحديث الضعيف. وقد يذكر أهل السنة في كتب الصفات كما فعل الدارقطني رحمه الله تعالى، وسبقه إلى ذلك أبو بكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وتبعهما أبو العباس ابن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية في جماعة آخرين، قد يذكرون أحاديثا ضعافا في الصفات على إرادة أن أصل الصفة ثابت في أحاديث أخرى كهذا الحديث، فإن هذا الحديث ليس فيه شيء من الصفات زائد عن الأحاديث الصحاح، بل صفة الضحك محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة في الصحاح والسنن والمسارين. فينبغي لطالب العلم أن يعقل هذه القاعدة، وأن يعلم أن ذكر الأحاديث الضعيفة في كتب المعتقد كالكتب التي سمينا ليس مدخلا للطعن فيها، فإنهم قد يخرجون مثل هذه الأحاديث على وجه الاعتضاد للاعتماد، فهم يستغنون بالأحاديث الصحاح الأصول في إثبات الصفة ثم يتبعونها بالأحاديث التي تجري مجرى الاعتضاد، ومنها هذا الحديث في هذا الكتاب.
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
قوله ابن المسيب فيه لغتان اثنتان، الأولى الفتح وهي اللغة المشهورة، والثانية المسيب وهي لغة قد اختارها بعض أهل العلم ولم يثبت فيها ما يصدقها، والمذكور عنه أنه قال سيب الله من سيبني لا يثبت، فالمعتد به تقديم لغة الفتح في القراءة فيقال سعيد بن المسيب.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك الله عز وجل من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. قال عبد الرحمن: سئل الزهري عن تفسير هذا فقال: مشرك قتل مسلما ثم أسلم ثم مات فدخل الجنة.
وهذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل.
حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يسأل عن الورود فذكر الحديث فقال فيه: فيقول عز وجل: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطي كل إنسان منافق أو مؤمن نورا. رواه مسلم في الإيمان عن عبيد الله وإسحاق بن منصور عن روح عن عبادة عن ابن جريج موقوفا.
عن روح ابن عبادة عن ابن جريج، فعن هنا تصحيف ابن. وهذا الحديث حديث مخرج في صحيح مسلم، وهو وإن كان من الموقوف لفظا إلا أنه مرفوع حكما، فما يقوله الصحابي مما لا يكون من قبل الرأي فإنه يكون مرفوعا، ومما لا يقال من قبل الرأي الأخبار عن ما يكون يوم القيامة من الغيبيات، ومن هذا حديث جابر رضي الله عنه، فيحكم له بأنه مرفوع حكما وإن كان موقوفا لفظا. وما كان من الأحاديث على هذه الصفة فأهل العلم على أنه من قبيل المسند المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. إلا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى نبهوا على قيد مهم فيه نزاع، وهو ألا يكون الصحابي الذي يحدث بالحديث الذي لا يقال من قبل الرأي ألا يكون معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات، فإذا عرف بالأخذ عن الإسرائيليات فإنه يتحاشى الحكم برفع حديثه. ولهذا فإن ما أطلقه العراقي رحمه الله تعالى في الألفية مقيد بما في احمرارها، لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه، والكتاب يعني صاحب الكتاب من اليهود والنصارى.
حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدني قال حدثنا الفضل بن سالم الأعرج قال حدثنا يحيى بن إسحاق أبو زكريا السيلحيني قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الورود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول يتجلى لهم ضاحكا.
وفي إسناده ابن لهيعة وهو أحد الضعفاء، لكن تقدمت روايته بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه، وفي هذه الرواية التصريح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه من صفات الرب عز وجل صفتان اثنتان، إحداهما صفة الضحك ودلت عليها أحاديث سابقة، والأخرى صفة التجلي ودلت عليها أحاديث عدة، منها هذا الحديث: فإن الله عز وجل يتجلى يوم القراءة، فإن الله عز وجل يتجلى يوم القيامة، وينتج من هذا أحكام الرؤية في الآخرة.
حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحسين بن أبي عروبة والحجاج بن منهال ومهند بن شبل قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتجلى لنا ربنا ضاحكا.
وهذا الحديث إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعمارة القرشي، ويشهد له حديث جابر الذي تقدم.
حدثنا أبو بكر الأجمي قال أحمد بن محمد بن إسماعيل المغري قال حدثنا أحمد بن منصور بن سيد
هكذا، ولعلها المقرئ، وينبغي أن يراجع في كتب ضبط أسماء الرجال والأنساب. نعم.
حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعوا الله عز وجل أن يدخلني الجنة، فعظم الرب عز وجل وقال فإن كرسيه وسع السماوات،
وقال إن كرسيه،
وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له لأطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله.
وإسناده ضعيف، لكن ثبت عند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وغيره عن أبي موسى الأشعري موقوفا أنه قال الكرسي موضع القدمين له أطيط كأطيط الرحل، ومثله لا يقال من قبل الرأي. وأطيط الرحل يعني صوته إذا ركب من ثقله.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه شجاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع الرمادي وسع كرسيه السماوات والأرض. قال الكرسي موضع القدمين ولا يقدر قدر العرش شيء.
وإسناده صحيح موقوفا، وأما رواية الرفع فقد أخطأ فيها شجاع، إلا أنه موقوف لفظا مرفوع حكما كما تقدم، فإن هذا مما لا يقال من قبل الرأي، وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ عن بني إسرائيل غير صحيح، بل ثبت عنه في صحيح البخاري نهيه عن الأخذ من كتب بني إسرائيل، فأيما رواية جاءت موقوفة على ابن عباس رضي الله عنه وكانت مما لا يقال من قبل الرأي فإنه يحكم برفعها، لأنه ينكر الأخذ عن الإسرائيليات، فما ذكره بعض المتأخرين من كونه يأخذ منها غلط عليه، وقد أشرت إلى ذلك بقولي وما يقوله ابن عباس بلا رأي له فرفعه تقبل، إذ صح عنه الإنكار لما عن بني إسرائيل علمه تحمل. وهذا الأثر يصدق الأثر المتقدم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه موقوفا وله حكم الرفع أيضا، من أن الكرسي موضع القدمين، وفيه من صفات ربنا عز وجل إثبات القدم. وقد تقدم حديث نبوي صحيح مروي في الصحيحين فيه إثبات هذه الصفة، لكن هذا الأثر الذي انعقد عليه الإجماع كما ذكره جماعة فيه أمر زائد، وهو إثبات أن هذه القدم هي قدمان اثنتان، فالرب عز وجل يوصف بأن له قدمين اثنتين. نعم.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان في إسناد مثله. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي يعرف بأخي كرخويه وكان من الثقات ببغداد في سنة 46 و200. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأنعام ونهكت الأموال فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك.
قوله ونهكت الأموال يعني ضعفت.
فقال ويحك أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه.
قوله ويحك هذه كلمة تهديد ووعيد، وفي لسان العرب 5 كلمات وزنا ومعنى كما ذكر ابن خالوي في كتاب ليس لا سادس لهن، وهي ويح وويل وويك وويب بالباء، وبقيت 5 نسيتها. نعم. وويس بالسين أحسن.
ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله عز وجل؟ إن عرشه لعلى سماواته وأرضه هكذا، فأرانا وهب هكذا، فقال مثل القبة وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.
وإسناده ضعيف، والمحفوظ في الآثار المتقدمة الموقوفة ولها حكم الرفع كما في حديث أبي موسى أن أطيط الرحل وصف للكرسي لا للعرش. وقوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه يعني لا يتخذ الله عز وجل شافعا عند أحد من الخلق، ففي قول هذا الأعرابي نستشفع بالله عليك يعني نجعل الله شفيعا عندك، وفي هذا تقليل من شأن الرب سبحانه وتعالى، فإنما يشفع عنده سبحانه وتعالى ولا يكون هو شافعا لغيره.
حدثنا أبو محمد بن صائد ومحمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يحيى بن معين وعلي بن المديني واللفظ ليحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك أو عرف في وجوه أصحابه. قال ويحك لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله عز وجل أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله عز وجل؟ إن عرشه على سماواته وأرضه كذا وكذا، فأشار بأصابعه مثل القبة عليه وأنه ليئط أطيط الرحل وإنه ليئط أطيط الرحل في الراكب. قال الرمادي: أما علي بن المديني فلم يتمه لنا، انتهى إلى قوله: لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وأتمه لنا يحيى بن معين، وكتب لي يحيى بن معين بخطه واللفظ لابن مخلد. وكذلك رواه حفص بن عبد الرحمن عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد. ومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد فقد وهم، والصواب عن جبير بن محمد كما ذكرناه هاهنا.
وكيفما جار فإن هذا الحديث حديث ضعيف لضعف إسناده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقويته كأبي بكر بن خزيمة، وانتصر لذلك أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في تهذيب السنن، لكن الصناعة الحديثية شاهدة بضعف كما ذهب إلى ذلك جماعة من كبار الحفاظ. وإنما حمل هؤلاء على تقويته النظر إلى اعتبار معناه، فإن كثيرا من المبتدعة يردون هذا الحديث لما فيه من إثبات صفة العلو لربنا عز وجل، وصفة العلو قد دلت عليها أدلة كثيرة من الآيات القرآنيات والأحاديث النبويات وأنواع أخرى من الأدلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية وغيره أن أدلة علو الرب سبحانه وتعالى تزيد عن الألف دليل، كلها تنادي بعلو الرب سبحانه وتعالى على خلقه.
حدثنا أبو محمد بن يحيى بن محمد بن صاعد الإملان قال حدثنا محمد بن زنبور قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان يعني الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالوا: يا رسول الله أتخشى علينا وقد آمنا بك وأيقنا بما جئتنا به؟ قال: وما يدريني إن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الله عز وجل.
وإسناده صحيح، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وفيه من الصفات صفة الإصبع، وقد تقدم ما يشهد لهذا الأحاديث من الأحاديث المثبتة لصفة الإصبع. وهذا الحديث ونظائره مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيه إرشاد إلى الحرص على هذا الدعاء، فإن الله عز وجل قد جعل قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، فربما قلب المرء على غير الطاعة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: واجعل لقلبك مقلتين كليهما من خشية الرحمن باكيتان. واجعل لقلبك مقلتين كليهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فينبغي للعبد أن يشهد منة الله عز وجل عليه في هدايته إلى الخير وتحبيبه في العلم، وأن يكثر من هذا الدعاء حرصا على الثبات عليه، فإن الثبات عزيز، كما قال الشاعر: لكل إلى شاوي العلا وثبات، وقليل في الرجال ثبات. فكم من إنسان يتوثب إلى مرادات يرومها، لكن يقل في الرجال من يثبت على الأمر الذي أراده. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد المطبقي قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا أبو محمد الزبيدي
قال الصواب حدثنا أبو أحمد الزبيري كما وقع في نسخة أخرى للكتاب وهو الذي تشهد به كتب الرجال.
حدثنا أبو أحمد الزبيري قال سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له باب أهله يتخاف علينا وقد آمنا لك وبما جئت به. فقال إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقول بهما هكذا. فحرك أبو أحمد إصبعه.
وإسناده ضعيف فرجاله ثقات إلا أن المحفوظ كونه من حديث أنس ليس من حديث جابر كما صرح بذلك الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. وقوله وحرك أبو أحمد إصبعه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة تحريك الأصابع والإشارة إلى الصفات، ويستفاد من هذا جواز الإشارة إلى الصفات بشرطين اثنين، أحدهما أن يكون ذلك واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى عينه وأذنه صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن يكون من غير إرادة التشبيه، بل مقصود من فعل ذلك تقريب معنى الصفة إلى السامع لا يريد تشبيه الخالق بالمخلوق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ذكر شرط ثالث وهو أن لا يكون في المجامع العامة عند أحد الناس، وهذا مبني على مسألة اختلف فيها أهل العلم وهي التحديث بأحاديث الصفات عند العامة. فنقل عن مالك كما ذكره أبو الفضل ابن حجر في كتاب العلم من فتح الباري أنه كان يمنع من ذلك، واستبعد صحته الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله آل الشيخ في تفسير العزيز الحميد، واستشهد لذلك بأن الآيات القرآنيات والأحاديث النبويات لم تزل تتلى وتقرأ في مجامع المسلمين وفيها أحاديث الصفات وآياتها. وهذا الذي ذكره الشيخ سليمان هو المتعين لدلائل قراءة القرآن والسنة في القرون قرنا بعد قرن بلا نكير في المجامع العامة، ومن جملتها أحاديث الصفات.
حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أصحابه يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقنا بما جئت به. فقال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فأشار بإصبعه.
وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف فيزيد أحد الضعفاء، وهذا الإسناد خطأ أيضا فإنه لا يعرف من حديث الأعمش على هذا الوجه، وإنما رواه الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم، فأخطأ بعض الرواة فقلبه إلى روايته من حديث الأعمش عن يزيد عن أنس بن مالك.
وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد قال أخبرنا أبي قال حدثنا ابن جابر وحدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس السراج قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله.
قوله النواس ابن سمعان فيه لغتان اثنتان، إحداهما فتح السين والأخرى كسرها فيقال سمعان ويقال سمعان.
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه وقامه وإذا شاء أن يزيغه وزاغه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. فقال العباس بين أصابع الرحمن عز وجل إن شاء قامه وإن شاء زاغه. فقال أيضا ثبت قلوبنا على دينك والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض أقواما إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب قال حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلقه على صورته.
وهذا الحديث قد رواه بهذا اللفظ أحمد في مسنده، وإسناده ضعيف، فهو وإن كان محتملا للتحسين إلا أن محمد بن عجلان قد خلط في هذا الحديث، فتارة رفعه وتارة وقفه، ومحمد بن عجلان يخطئ في أحاديث أبي هريرة كما ذكر ذلك يحيى ابن سعيد القطان الحافظ المعروف، وهو أحد الرواة عن محمد بن عجلان. ثم إن الحديث مروي في الصحيح وفيه الأمر باجتناب الوجه عند الضرب، ليس فيه النهي عن تقبيح الوجه، والأحاديث الواردة في النهي عن تقبيح الوجه متكلم فيها، فلا يثبت شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت نهيه صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. وفي هذا الأحاديث من صفات ربنا عز وجل إثبات الصورة له، وسيأتي من الأحاديث الصحاح ما يدل على هذه الصفة. نعم.
حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته.
وإسناده ضعيف، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو بكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد.
حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان القطان وحدثنا أبو إسحاق ناشل بن دار من التميمي قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان حدثني قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال أبو عامر العقدي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أبي موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم على صورته وطوله 60 ذراعا.
وهذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إثبات الصورة لربنا عز وجل، فإن الهاء أعني الضمير في قوله على صورته عائدة إلى الرب عز وجل، فمعنى الحديث أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، وقد وقع التصريح بذلك في بعض الأحاديث، إلا أن الأحاديث التي فيها التصريح ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انعقد الإجماع على هذا، وقد ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في رده على الرازي إجماع الصحابة والتابعين على أن الضمير راجع إلى الرب سبحانه وتعالى، ويكون معنى هذا الحديث أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن تبارك وتعالى.
حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الطوسي قال حدثنا علي بن أشكاب قال حدثنا هارون ابن إشكاب قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل. حدثنا إسماعيل بن العباس،
وهذا هو الحديث المتقدم عن ابن عمر وإسناده ضعيف، وفيه التصريح بالمعنى الذي سلف، إلا أن الحديث التي صرح فيها بالمعنى السابق تقريره لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن عز وجل.
وإسناده ضعيف، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بهذا الإسناد.
حدثنا أبو محمد بن صائد قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل.
وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، وقد جوده ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد دل هذا الحديث على مسألتين اثنتين عظيمتين. الأولى إثبات صفة الحثو، والحثو هو الدفع باليدين في العطاء، فإذا دفع المرء بيديه جميعا في عطائه قيل إنه حثى حثوى. والمسألة الثانية فيه إثبات تنويع الداخلين إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب إلى 3 أنواع. النوع الأول 70,000 الذين يدخلونها ابتداء، والنوع الثاني مع كل 70,000 وهم الذين يدخلونها بشفاعة الأولين، والنوع الثالث الحثوات الثلاث التي يحثوها الرب سبحانه وتعالى فيدخل بها خلقا إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب.
حدثنا أبو محمد بن صائد ابن صائد قراءة عليه قال حدثنا محمد بن حرب بواسطة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا ابن صاعد قال حدثنا أبو أيوب النهراني قال
أبو أيوب البهراني وهو سليمان بن عبد الحميد الذي تقدم في أحد الأسانيد. نعم.
أخبرنا ابن صاعد قال حدثنا أبو أيوب البهراني قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا إسماعيل قال حدثني محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا ابن صاعد قراءة قال حدثنا محمد بن عمرو بن حيان وأبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية.
السند السابق فيه ضعف فيه بقية بن الوليد وهو ممن يدلس تدليس التسوية, وتدليس التسوية لا بد فيه أن يحدث راويه, أن يصرح راويه بسماعه من شيخه وسماع شيخه من شيخ شيخه كما ذكر جماعة, وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط التصريح بالسماع في جميع طبقات الإسناد التي تعلو من وصف بتدليس التسوية.
أخبرنا ابن صاعد قراءة قال حدثنا محمد بن عمرو بن حيان وأبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني ابن زياد عن أبي أمامة.
معذرة, هذا الكلام على هذا الإسناد, كنت أظن القارئ قال هذا الإسناد.
عن أبي أمامة رضي الله عنه وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي فذكر نحوه. أخبرنا ابن صاعد قال حدثنا
الإسناد السابق ليس فيه بقية بن الوليد, فالكلام الذي ذكر آنفا يتعلق بهذا الإسناد.
أخبرنا ابن صاعد قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سليم بن عثمان عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي ثم ذكر نحوه. حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عباد بن منصور عن القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو مهر أو مهره وإن اللقمة لتصير مثل أحد.
قوله فلوه هذا أحد اللغات الثلاث كما قرأ القارئ, فيجوز أن تقول فلو بتحريك الفاء والواو مضمومتين, ويجوز أن تحرك الفاء مفتوحة مع ضم اللام فتقول فلو كعدو, واللغة الثالثة فلو بكسر الفاء وإسكان اللام وهو ولد الفرس بمعنى المهر. نعم. وقد دل هذا الحديث على إثبات صفة اليمين للرب عز وجل, وتقدم من الحديث ما دل على هذه الصفة,
وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات, أخرجه البخاري في التوحيد
وأخرجه أيضا مسلم, لكنه ذكر البخاري لكونه أقرب في اللفظ فيما يظهر.
حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن سابق بن أبي زائدة قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن تبارك وتعالى, وإن الله ليربي لأحدكم التمرة وإن الله ليربي لأحدكم التمرة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يكون مثل أحد.
وفيه من الصفات إثبات صفة الكف للرب سبحانه وتعالى, وهذا الحديث إسناده صحيح وهو مخرج في صحيح مسلم.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي فيه يروي في الرؤية والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط وأشباه هذه الأحاديث. فقال هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا شك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره.
وهذا القول من أبي عبيد رحمه الله تعالى يبين مقصود السلف في قولهم لا نفسر آيات الصفات وأحاديثها، فليس مقصودهم الامتناع عن بيان معانيها كما ذهب إلى ذلك بعض أهل البدع، وإنما مرادهم الامتناع عن بيان كيفياتها. فإذا وجدت في كلام أحد من أئمة السلف المقتدى بهم ذكر الامتناع عن التفسير في آيات الصفات والأحاديث فليس المراد الامتناع عن بث المعنى وإيضاحه، وإنما يمتنعون عن تكييف الصفة، فإن تكييف الصفة ممنوع لأننا لا نعلم كيفية صفاته تبعا لجهلنا بكيفية ذاته. وقد ذكر أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى في جوابه في مسألة الصفات وعصيه الخطابي رحمه الله تعالى قاعدة نافعة اشتهرت على لسان أبي العباس بن تيمية، فهو الذي بينها واستدل لها كثيرا، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، فما نقوله في صفات الرب عز وجل هو فرع ما نقوله في نفسه سبحانه وتعالى، كما قال محمد سالم بن عدود في نظم مجمل الاعتقاد: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. فيمتنع أن يسأل العبد في صفات الرب عز وجل عن كيفيتها لجهلنا بها.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا بن عدي يسأل وكيعا فقال يا أبا سفيان هذه أحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا. فقال وكيع أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان وسليمان يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا.
وهذا الذي ذكره وكيع رحمه الله تعالى عن شيوخ أهل السنة الذين أدركهم هو بمعنى ما تقدم من الامتناع عن تكييف الصفة، أما إثبات المعاني بما تعرفه العرب في لسانها فهذا مستفيض عنهم رحمهم الله تعالى. وفي احتجاج وكيع بشيوخ السنة في العلم إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي كما ذكرنا بالأمس ينبغي أن يحرص على أخذ علمه عن أهل العلم والسنة حتى يسلم له دينه، كما قال محمد بن سيرين فيما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنه قال: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فينبغي للمرء أن يتحرى في دينه أخذه عن أهل السنة والعلم.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصاغاني قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال قيل ابن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية قال حق على ما سمعنا ممن نثق به ونرضاه. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا الحسن بن الفضل بن السمح قال سمعت أحمد بن أبي شريح قال سمعت وكيان يقول حدثنا حديثا في الرؤية أو غيره قال من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاحسبوه من الجهمية،
يعني عدوه من الجهمية، لأن الجهمية وهم نحلة تنسب إلى الجهم بن صفوان ينكرون هذه الأحاديث ويدفعون ما فيها من الصفات. نعم.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا عيسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري أبو العباس قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسير لا كيف ولا مثل. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن يعقوب الأطفال.
قوله رحمه الله تعالى لا كيف، ليس المقصود من هذا نفي كيفية الصفة، لأن الصفة لا تنفك عن كيف، وإنما مراد أهل العلم في قولهم لا كيف نفي كيف نعلمه، فإننا نؤمن بأن لهذه الصفة كيف، إلا أننا لا نعلم حقيقة هذا الكيف.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن يعقوب العطار قال سمعت أحمد بن الدورقي يقول سمعت وكيعا يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف هذا ولم جاء هذا.
ومن هنا قال بعض أهل العلم سؤالان ممتنعان عن الرب عز وجل، كيف في صفاته ولما في أفعاله، فلا يسأل في الصفات عن كيفيتها ولا في أفعاله عن لما فعل الله كذا وكذا ولم يفعل كذا وكذا.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو العباس إسحاق بن يعقوب قال أحمد بن الدورقي يقول حدثني أحمد بن نصر رحمه الله قال سمعت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة فجعلت ألح عليه في المسألة فقال دعني أتنفس، فقلت له يا أبا محمد إني أريد أن أسألك عن شيء، فقال لا تسأل، فقلت لا بد من أن أسألك، إذا لم أسألك فمن أسأل، فقال هات سل.
قوله رحمه الله لا بد أن أسألك إذا لم أسألك فمن أسأل، فيه حسن أدبه إذ تلطف بالإمام بن عيينة حتى أذن له بسؤاله، فإنه أظهر له حاجته إلى هذا السؤال إذ لا يوجد غيره ممن يجيب عن إشكاله.
فقال هات سل، فقلت كيف حديث عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وحديث أن قلوب بني آدم بين إصبعين أصابع الرحمن، وحديث أن الله عز وجل يعجب ويضحك ممن يذكره في الآفاق. فقال سفيان هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف.
قوله ويضحك ممن يذكره في الآفاق، وقع في كتاب العلو للذهبي النقل عن كتاب الصفات ويضحك ممن يذكره في الأسواق، وكلا هذين الحديثين ليس من الأحاديث الصحاح المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صفة الضحك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن عمر بن الحكم أبو الحسن بن العطار قال سمعت محمد بن مصعب بن العابد يقول من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك ولا يعرفك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة. حدثنا محمد بن مخرج.
الزنادقة جمع زنديق، وهو اسم محدث في الصدر الأول للدلالة على النفاق.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا مسلم بن قادم قال حدثنا موسى بن داود قال قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله فقلت له: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وأن أهل الجنة يرون ربهم، فحدثني شريك بنحو من 10 أحاديث في هذا، فقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوه.
وهذا الأثر عن شريك بن عبد الله، والذي يليه في إشارة إلى القاعدة التي ذكرناها في درس كتاب العلم وأخلاق أهل للعلامة بن باز رحمه الله تعالى من كلام الشاطبي، أن هذا العلم في هذه الأمة موروث يأخذه الخالف عن السالف، فهؤلاء الأئمة كشريك بن عبد الله أخذوا علمهم عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدع فإنهم لا يرتفعون إلى هذا الإسناد الشريف، لأن كل بدعة فهي منبتة عن الشرع الحنيف، مقطوعة الصلة به، غير متلقات من طريق نقلته.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو عبد الله روح بن أبي سعيد قال سمعت أبا رباب عقبة بن قبيصة بن عقبة قال أتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التي في داره فجلس في وسطنا كأنه مغضب، فقال ابتداء: حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وحدثنا زهير بن معاوية بن حديج بن رحيل الجعفي وحدثنا حسن بن صالح بن حي وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي، هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون أن الله عز وجل يرى في الآخرة، حتى جاءنا ابن يهودي صباغ فزعم أن الله لا يرى، يعني بشرى المريسي،
يعني بشرى المريسي كما ضبطه جماعة منهم ابن ناصر الدين في كتاب المشتبه.
لا يرى يعني بشرى المريسي. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن سعد أبو إبراهيم الزبيري قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك، فقالوا: أمضها بلا كيف.
وهذه القاعدة وهي قاعدة الإمضاء هي قاعدة الإمرار التي ذكرناها سابقا، فإذا وجدت في كلام السلف قولهم أمروها كما جاءت أو أمضوها كما جاءت، فمرادهم الإشارة إلى الأصلين العظيمين، وهما إثبات معانيها وقطع الطمع عن معرفة كيفياتها.
حدثنا ابن مخلد قال حدثنا إبراهيم الزبيري قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك عن الزهري قال: سلموا للسنة ولا تعارضوها، آخر كتاب الصفات، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
وقد ختم الدارقطني رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم بهذا الأثر النفيس عن الزهري رحمه الله تعالى، وفيه الإرشاد إلى وجوب التسليم للسنة وعدم معارضتها. وقد مضت وصية الأئمة المتبوعين من الصحابة من بعدهم بهذا الأصل، فإذا ورد عليك شيء من النقل الصحيح فأثبته كما جاء ولا تعارضه. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه الترمذي وابن ماجه: يا بني، إذا حدثتك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، ولا تثبت قدم العبد في الإسلام حتى يسلم لخطاب الشرع، كما نص على ذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته في قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام وهذا آخر التقرير على كتاب الصفات للحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله الموفق وهو أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من برنامج الدرس الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الصفات للحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير والعلامة القدوة علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، نسبة إلى دار القطن، وهي محلة كبيرة كانت ببغداد يكنى بأبي الحسن، ويلقب بأمير المؤمنين في الحديث، فهو ممن حاز هذا اللقب المكرم عند المحدثين. وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل أن معنى قول المحدثين فلان أمير المؤمنين في الحديث يعني فوق علماء زمانه. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد لخمس خلون من ذي القعدة سنة 630. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله آخر يوم الثلاثاء 7 ذي القعدة سنة 85، وله من العمر 79 سنة ويومان، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، عرف هذا المصنف بين أهل العلم باسم كتاب الصفات، حيث سماه بذلك جماعة منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد في درء تعارض العقل والنقل، وتلميذه الحافظ الذهبي في كتاب العلو، وهو الاسم المثبت على نسخته الخطية وبه طبع. المقصد الثاني بيان موضوعه، ضم هذا الجزء اللطيف أحاديث الصفات المرفوعة والموقوفة، وهي الأحاديث المتضمنة لصفات ربنا عز وجل. المقصد الثالث توضيح منهجه، اعتمد المصنف رحمه الله تعالى مسلك الرواية المسندة، فهو يروي الأخبار مسندة غير ملتزم لترتيب معين لها في أبواب ولا فصول، ويشير أحيانا إلى تخريج ما كان مرويا في الصحيح، وربما نبه على علة متعلقة بسند الحديث.
قرب الميكروفون.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأت على الشيخ الإمام الحافظ،
لا أبد من كلام الدارقطني. قال الحافظ الدارقطني
رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاء من لفظه، قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حرمي بن عمارة
قال حدثنا حرمي بن عمارة كالنسبة إلى الحرم.
قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع رجله فيها أو قدمه فتقول قط قط.
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وفيه من صفات ربنا عز وجل صفتان اثنتان: الأولى صفة الرجل، والثانية صفة القدم. وقد أثبت أهل السنة والجماعة في تصانيفهم كأبي بكر بن خزيمة في التوحيد وغيره هاتان الصفتان للرب عز وجل. وقوله في آخر الحديث قط قط فيها لغتان اثنتان على هذا الوجه، بإسكان الطاء وتحريكها منونة مجرورة، فيجوز أن تقول قط قط بإسكان الطاء، وتقول قط قط بتحريك الطاء مكسورة مجرورة، ومعنى ذلك يكفي يكفي.
حدثنا محمد بن مخلد بن حفص قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وحدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمار بن القعقاع والحسين
محمد بن عبد الرحمن بن عمارة بن القعقاع
قال حدثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمارة بن القعقاع
ابن عمارة بن القعقاع
والحسين بن شاكر قالوا حدثنا عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع رجله فيها أو قال قدمه فتقول قط قط.
والقول في هذا الحديث كالقول في نظيره، وفيه الصفتان اللتان تقدمتا.
حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا محمد بن عمر بن عمر بن علي.
قول القارئ النسائي هو أحد اللغات الثلاث في النسبة إلى نسأ، فيجوز أن تقول فيها النسائي، وإلى ذلك أشار شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله فيما سمعته منه في نظم مقدمة التقريب، إذ قال: كبعض أشياخ الإمام النسائي وهو في الوزن لديهم كسبئي. واللغة الثانية النسائي وهي المشهورة، واللغة الثالثة النسوي، فهذه لغات ثلاث كلها صحيح في النسبة إلى هذا البلد.
قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا أشعث بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رجله أو قدمه فتقول قط قط. حدثنا علي بن عبد الله بن ميسرة قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبابرة والمتكبرون قالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس وسقطهم
سقطهم بالتحريك يعني من لا يوبه له إذ لا شان له ولا رتبة عند غيره.
قال الله جل وعز للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها
قوله ولكل واحدة منكما ملؤها. أما الجنة فإن ملأها يكون بأن ينشئ الله خلقا يدخلهم الجنة، وأما النار فإنها تملأ إذا وضع فيها الجبار سبحانه وتعالى قدمه، وفي هذا ظهور فضل الله عز وجل على عدله.
فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه شيئا ويلقي في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع تبارك وتعالى عليها قدمه فهناك تمتلئ وتنزوي بعضها على بعض وتقول قط قط.
قوله وتنزوي بعضها على بعض يعني يجتمع بعضها على بعض.
أخرجه مسلم عن عبد الله بن عون عن أبي سفيان المعمري ابن محمد بن حميد عن معمر عن أي
الصواب عن أبي سفيان المعمري محمد ابن حميد، فإنه اسم أبي سفيان رحمه الله، وقد ذكر شيخ شيوخنا ذهبي العصر عبد الرحمن المعلم رحمه الله تعالى قواعد شريفة في مقدمة كتابه التنكيل، ينبغي للناظر في أحوال الرجال أن يلتفت إليها، ومما نبه عليه اعتراء كثير من الأصول اعتراء التصحيف لكثير من الأصول، فربما تبدلت كلمة عن إلى ابن فصار هذا الاسم مشكلا كهذا الموضع، فإن كلمة ابن هنا لا محل لها.
عن أبي سفيان المعمري محمد بن حميد عن معمر عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هكذا. حدثنا أبو عبد الله
وإسناده صحيح، وقد خرجه الشيخان بهذا الإسناد، وإنما اقتصر أبو الحسن رحمه الله تعالى في عزوه إلى مسلم مع كونه في البخاري، لأن هذا اللفظ بهذا الإسناد مخرج في صحيح مسلم.
حدثنا أبو عبد الله المعجل حدثنا أبو عبد الله المعجل أحمد بن عمر بن عثمان بواسط قال حدثنا عيسى بن أبي حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الغفار بن القدا قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم قال حدثني عدي بن ثابت قال حدثني جر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط.
وإسناده ضعيف جدا، وما تقدم من الأحاديث مغن عنه.
حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث حدثناه أبو سلمة قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبابرة والملوك والأشراف فقالت الجنة يدخلني الفقراء والمساكين فقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء فلكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فيلقى فيها وتقول هل من مزيد ثلاث مرات حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني إلا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قط قط.
قوله في هذه الرواية قدني قدني هي بمعنى قط قط، وفيها لغة أخرى قطني قطني بالضاء بدل الدال.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حسن الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد وأيوب السختياني.
يونس بن عبيد أم يونس عن عبيد كما هو مكتوب؟ ما الجواب؟ هل أخواني في الأخير آخر واحد يا أخي؟ نبه نبه، لا اللي على يمينك. يونس عن عبيد أم يونس ابن عبيد؟ رقم 7. يونس عن عبيد كما هو مكتوب أم يونس ابن عبيد؟ اللي على يمينه. حديث عهد بوصول. اللي على يمينه. طيب ها عبد الله. يونس ابن عبيد كما تقدم في السند السابق، فيكون قوله هنا عن تصحيفا من الناسخ.
وحبيب بن الشهيد عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار ثم ذكر نحوه. حدثنا محمد بن مخلد وأبو طالب الحافظ وأحمد بن نصر قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة
قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام. فالأصل أن كل ما كان على هذا الرسم يكون مشددا إلا سلام والد الصحابي المعروف عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وتقول هل من مزيد. حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال أخبرنا الحسن بن سعيد بن عثمان قال حدثني قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين بن مخارق عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند وداود بن أبي هند وصالح المري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار تبارك وتعالى فيها قدمه فهنالك تنزوي وتقول قط قط. حدثنا جعفر بن محمد بن يعقوب الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي يرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض. أخرجه مسلم بن الحجاج عن محمد بن رافع عن شبابة عن ورقاء هكذا. حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلقى في النار وتقول هل من مزيد مرتين حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه فيها وتنزوي وتقول قط قط. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار يا ربي يدخلني الجبارون والملوك والأشراف فقالت الجنة يا ربي يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال الله تعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء فقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فيلقى فيها فتقول هل من مزيد ثلاث مرات حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يعقوب الهذلي قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمين الله عز وجل ملأى لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. فقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه. قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع.
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وفيه من صفات ربنا عز وجل إثبات اليمين، وفيه قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ومعنى قوله لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة يعني لا تنقصها نفقة، فهي ملأى لا تنقص في ليل أو نهار.
حدثنا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر بن طالب قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد بن سليمان أبو أيوب البهراني من كتابه قال حدثنا أبو سليمان عتبة بن السكن الفزاري قال حدثنا أرطأة بن المنذر قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أول شيء خلقه القلم فأخذه بيده اليمنى وكلتا يديه يمين كتب ما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور رطب أو يابس فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا ننسخ ما كنتم تعملون، فهل النسخ إلا من شيء قد فرغ منه.
وإسناده ضعيف، وفيه من صفات الرب سبحانه وتعالى إثبات اليمين. وقد تقدم من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ما يغني عنه، وفي قوله وكلتا يديه يمين إثبات أن يدي الرب سبحانه وتعالى توصفان باليمن، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم. فيدي الرب سبحانه وتعالى تسمى إحداهما اليمين وتسمى الثانية الأخرى كما ثبتت بذلك الأحاديث وسيأتي، وتوصفان بأنهما جميعا يمين باعتبار اليمن والبركة.
حدثنا جعفر بن محمد الهذلي قال أخبرنا الحسن بن محمد الهذلي قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي.
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وفيه من صفات الرب سبحانه وتعالى غير صفة الرحمة والغضب فيه صفة الكتابة، ويشهد لها قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر.
حدثنا محمد بن سهل بن الفضيل قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله عز وجل الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي.
وإسناده حسن، إلا أن محمد بن عجلان يخطئ في أحاديث أبي هريرة ومنها هذا الحديث، فإن زيادة كتب بيده ضعيفة، فالحديث مروي في الصحيحين من رواية ثقات الجبال ليس فيه هذه الزيادة.
حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد قال أخبرنا عقيل بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك فإن يمين الله ملأ سحا لا يغيضها شيء الليل والنهار. أخرجه مسلم في الزكاة عن زهير وأبي نمير عن سفيان بن عيينة.
وفي هذا الحديث من صفات ربنا صفة اليمين وقد تقدم ذكرها. وقوله رحمه الله تعالى أخرجه مسلم في الزكاة فيه إشارة إلى أن مسلما قد ترجم كتابه وقسمه كتبا، فما في صحيح مسلم من قوله كتاب الإيمان أو كتاب الزكاة أو كتاب الإمارة، هذا من تصرف الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما التراجم الأثنائية التي تسمى بالأبواب، كأن يقول باب كتاب الإيمان ثم يقول باب كذا وكذا ثم يردفه بآخر فيقول باب كذا وكذا، فهل هذه من صحيح مسلم أم لا؟ فهل هذه من كلام مسلم أم لا؟ سمع عبد الله، اسمك عبد الله؟ سمى اسمك، هنستفيد اسمك. نعم ناصر، نسمي ناصر. سم سمي عبد الله من وضع من؟ نور الله. من قال إن الإمام مسلما قد بوب كتابه فقد أخطأ، كما أن من قال إن الإمام مسلما لم يبوب كتابه قد أخطأ. والصحيح أن مسلما بوب بعض كتابه كما نص على ذلك في موضع القاضي عياض اليحصبي في شرحه على صحيح مسلم، فذكر بابا بين أنه من وضع الإمام مسلم، لكن هذه التراجم نزر يسير، وعامة النسخ المطبوعة فيها تراجم من وضع أهل العلم، فالطبعة المشهورة لمسلم وهي طبعة فؤاد عبد الباقي هذه التراجم هي من تصرفه، كما أن كثيرا من أهل العلم لما شرحوا أو اختصروا صحيح مسلم بوبوه كالنووي والقرطبي والمنذري وغيرهم من أهل العلم. لكن ينبغي أن يعلم أن التراجم الكبرى التي تسمى بالكتب هي من وضع مسلم المحض. نعم.
حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زنبور قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم في كتاب التوبة عن أبي موسى عن غندر وعن بندار عن أبي داود كلاهما عن شعبة عن عمرو. حدثنا أبو.
وهذا الحديث فيه من صفات ربنا عز وجل صفة اليد، وقد تنوعت دلائل القرآن والسنة في إثبات هذه الصفة على ثلاثة أنواع. النوع الأول ذكرها مجموعة كما جاء في قوله تعالى في سورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. والنوع الثاني مجيئها مثناة كما قال تعالى لما خلقت بيدي. والنوع الثالث مجيئها مفردة كما في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك. وجاءت الأحاديث النبوية على هذا الوفد. والجمع بين هذه الأنواع الثلاثة أن الإفراد على إرادة الجنس، فيستفاد من آية الملك وهي قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك إثبات صفة اليد للرب سبحانه وتعالى، والمراد بالجمع التعظيم، والمراد بالتثنية حقيقة الصفة. وعلى هذا أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن لله عز وجل يدين اثنتين لائقتين بجلاله سبحانه وتعالى، وقد تقدم بسط هذا في بعض المجالس. وقوله هنا عن غندر عن بندار، هذان لقبان لراويين مشهورين، فأما غندر فهو محمد بن جعفر، وأما بندار فهو محمد بن بشار. والغندر هو المشاغب، والبندار هو التاجر الكبير. نعم.
حدثنا أبو بكر النيشابوري عن النيشابوري عن عبد الله بن محمد بن زياد والحسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حاء، وأخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال الزعفراني أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال وأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية.
وهذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين بهذا الإسناد، وفيه من صفات ربنا عز وجل صفة الإصبع، وقد أثبت أهل السنة من رب عز وجل إصبعا لائقة بجلاله، واختلفوا في عد هذه الأصابع، فجمهورهم على الامتناع عن عدها، فإنهم يثبتون الصفة ولا يتعرضون لعدد الأصابع، ومنهم من جزم بأنها أصابع خمس، ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقوله في الحديث حتى بدت نواجده، النواجد هي الأضراس، وقيل هي الأنياب، وقيل هي ما يلي الأنياب، وقيل هي آخر الأضراس، ففيها أقوال أربعة لأهل العربية. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدا جوف فمه من الأسنان، إشارة إلى شدة ضحكه صلوات الله وسلامه عليه.
حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا أبو معاوية وجرير واللفظ لأبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل من أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والخلائق على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فقال جرير في حديثه والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق كلها على إصبع.
هذا الحديث هو الحديث المتقدم آنفا. والأراضين تجوز قراءتها بتحريك الراء، وتجوز أيضا بإسكانها، فتقول الأراضين والأرضين.
حدثنا إسماعيل بن محمد النحوي قال حدثني أحمد بن ملاعب قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي
قال حدثنا عمر بن حفص
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال وما قدر الله حق قدره. أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه هكذا.
قوله رحمه الله تعالى هكذا إشارة إلى هذه الزيادة التي جاءت في هذا الطريق، وهو قوله في آخر الحديث أنا الملك أنا الملك، وفيه من صفات الرب سبحانه وتعالى كما تقدم الإصبع، وفيه صفة أخرى زائدة وهي صفة الملك، وهي مستفادة من اسم الرب سبحانه وتعالى الملك، فإن قوله أنا الملك أنا الملك تصريح بهذا الاسم. ومن قواعد الصفات أن كل اسم من أسماء الرب سبحانه وتعالى فإنه متضمن لصفة من صفاته، والأسماء المتعلقة بهذه الصفة نوعان اثنان، أحدهما الأسماء المفردة وهي اسم الملك، والنوع الثاني الأسماء المضافة وهي اثنان، أحدهما مالك يوم الدين والآخر مالك الملك. وقد اختلف في اسم المالك على الإفراد بلا إضافة هل هو من أسماء الله عز وجل أم لا، لأنه لم يأتي في القرآن قط المالك وإنما جاء مضافا، والأظهر أن المالك من أسماء الله عز وجل لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مالك إلا الله، فدلت هذه الرواية لحديث أبي هريرة المعروف في الصحيحين أن من أسماء الله عز وجل اسم المالك، فاستفيد من هذا التقرير أن اسم المالك اسم مفرد ثان أيضا على الصحيح من هذه الصفة، فصارت هذه الصفة يتعلق بها أربعة أسماء، اسمان مفردان هما الملك والمالك، واسمان مركبان هما مالك يوم الدين ومالك الملك.
حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون قال أخبرنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والخلائق على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. حدثنا محمد بن سهل بن الفضيل الكاتب قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن فضل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا أبا القاسم، هل بلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد قال حدثنا عبيد بن سليمان السمني قال حدثنا معمر بن زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه، فقال في آخره: تعالى عما تشركون. قرأها الأعمش بالتاء. وكذلك رواه عيسى بن يونس وقيس بن الربيع عن الأعمش بهذا الإسناد.
قوله حبر فيها لغتان اثنتان، الأولى فتح الحاء المهملة، والثانية كسرها، وهي بمعنى العالم عند اليهود. وقوله قرأها الأعمش بالتاء إشارة إلى أن القراءة المشهورة بالياء، والأعمش أحد القراء المشاهير، وله قراءة مفردة تعد من القراءات الأربع الزائدة على العشر.
حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ومحمد بن إبراهيم بن حفص بن شاهين وإسماعيل بن عياش الوراق ومحمد بن مخلد وآخرون قالوا حدثنا محمد بن الوليد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
هذا الذي يروي عن عبد الله بن مسعود يقال له عبيدة بفتح العين. وهناك راويان يرويان عن ابن مسعود يشتبهان، أحدهما عبيدة هذا ويقال له عبيدة السلماني أو السلماني بتحريك اللام وإسكانها، والآخر أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهو ابن عبد الله رضي الله عنه، ويكون مسبوقا بالكنية. وأما إذا لم تكن كنية وكان الراوي عن ابن مسعود على هذا الرسم فهو عبيدة بفتح العين.
عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى: وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا.
وفي هذه الزيادة بيان أن سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم العجب من موافقة ما ذكره اليهودي للأمر في نفسه، فهذا من العلم الذي كان عند أهل الكتاب من صفات الرب عز وجل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا كما قال ابن مسعود. أما ما ذكره بعض أهل التأويل المبتدع من أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إنكارا فهذا غلط محض، ففهم ابن مسعود رضي الله عنه مقدم على فهم هؤلاء، وإنما ذكر ابن مسعود أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج التعجب والتصديق، ولم يكن اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الضحك إذا كان قاصدا للإنكار بدون بيان لم يكن كافيا في دفع مقالة هذا اليهودي، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت على منكر كما استظهره أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كلامه على هذا الحديث.
حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي وأحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ومحمد بن سهل بن الفضيل الكاتب قالوا حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع فالخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال فما قدر الله حق قدره. قال يحيى وزاد فيه فضيل بن عياض بهذا الإسناد. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والثرى على إصبع والشجر والماء على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده ثم قرأ ما قدر الله حق قدره إلى آخر الآية. حدثنا الحسن بن علي البصري قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عون بن عبد الله قال حدثنا عون بن عبد الله بن الحارث عن أخيه عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صواب هذا الإسناد كما في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ومن طريقه رواه الذهبي في كتاب إثبات اليد. حدثنا عون بن عبد الله بن الحارث عن أخيه عبد الله عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، فلا بد من زيادة عن أبيه عبد الله بعد قوله عن أخيه عبد الله.
حدثنا عون بن عبد الله بن الحارث عن أخيه عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه قال قال رسول الله
تسقط أبيه الأخيرة عن أبيه الأخيرة تسقط
عن أخيه عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده.
وإسناده ضعيف لإرساله، فعبد الله بن الحارث بن نوفل أحد التابعين، والحديث المرسل كما سبق حديث ضعيف.
حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبل يقول أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول أنه سمع رسول الله
أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي
أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
وهذا حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم بهذا الإسناد، وفيه من صفات ربنا عز وجل صفة الإصبع، وقد تقدم من الأحاديث ما يدل عليها. وفيه من أسماء الله عز وجل المضافة مصرف القلوب، وهو متضمن لصفة التصريف. ومما ينبه إليه أن ما يزيده بعض الناس في ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اللهم مصرف القلوب والأبصار أو قوله مقلب القلوب والأبصار غلط، فليس في شيء من الأحاديث الصحاح زيادة الأبصار، وإنما فيها الاقتصار على القلوب. ومن زادها في جملة الدعاء بدون نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك جائز، وإن كان الأكمل اتباع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة الرواية فليس هذا في شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن أخطأت في أحد الدروس فذكرت هذه الزيادة مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يتنبه إلى أن هذه الزيادة ليست المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد القيسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حفص عن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
قوله وكيع بن حفص فيه ضبطان اثنان، أحدهما بالحاء المهملة وهو المشهور، والآخر بالعين المهملة يعني عجز.
عن وكيع بن حفص عن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره.
غيره يعني تغييراته بنقله من حال إلى حال.
وقال قلت أو يضحك الرب عز وجل
النقل من حال المرض إلى الصحة وحال الفقر إلى الغنى وهلم جرة.
فقال قلت أو يضحك الرب عز وجل قال نعم قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا.
وإسناده ضعيف، وفيه من صفات الرب سبحانه وتعالى صفة الضحك، وسيأتي من الأحاديث الصحيحة ما يغني عن هذا الحديث الضعيف. وقد يذكر أهل السنة في كتب الصفات كما فعل الدارقطني رحمه الله تعالى، وسبقه إلى ذلك أبو بكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وتبعهما أبو العباس ابن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية في جماعة آخرين، قد يذكرون أحاديثا ضعافا في الصفات على إرادة أن أصل الصفة ثابت في أحاديث أخرى كهذا الحديث، فإن هذا الحديث ليس فيه شيء من الصفات زائد عن الأحاديث الصحاح، بل صفة الضحك محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة في الصحاح والسنن والمسارين. فينبغي لطالب العلم أن يعقل هذه القاعدة، وأن يعلم أن ذكر الأحاديث الضعيفة في كتب المعتقد كالكتب التي سمينا ليس مدخلا للطعن فيها، فإنهم قد يخرجون مثل هذه الأحاديث على وجه الاعتضاد للاعتماد، فهم يستغنون بالأحاديث الصحاح الأصول في إثبات الصفة ثم يتبعونها بالأحاديث التي تجري مجرى الاعتضاد، ومنها هذا الحديث في هذا الكتاب.
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
قوله ابن المسيب فيه لغتان اثنتان، الأولى الفتح وهي اللغة المشهورة، والثانية المسيب وهي لغة قد اختارها بعض أهل العلم ولم يثبت فيها ما يصدقها. والمذكور عنه أنه قال سيب الله من سيبني لا يثبت، فالمعتد به تقديم لغة الفتح في القراءة فيقال سعيد بن المسيب.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك الله عز وجل من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. قال عبد الرحمن سئل الزهري عن تفسير هذا فقال مشرك قتل مسلما ثم أسلم ثم مات فدخل الجنة.
وهذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل.
حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يسأل عن الورود فذكر الحديث فقال فيه فيقول عز وجل أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطي كل إنسان منافق أو مؤمن نورا. رواه مسلم في الإيمان عن عبيد الله وإسحاق بن منصور عن روح عن عبادة عن ابن جريج موقوفا.
عن روح ابن عبادة عن ابن جريج، فعن هنا تصحيف ابن. وهذا الحديث حديث مخرج في صحيح مسلم، وهو وإن كان من الموقوف لفظا إلا أنه مرفوع حكما، فما يقوله الصحابي مما لا يكون من قبل الرأي فإنه يكون مرفوعا، ومما لا يقال من قبل الرأي الأخبار عن ما يكون يوم القيامة من الغيبيات، ومن هذا حديث جابر رضي الله عنه، فيحكم له بأنه مرفوع حكما وإن كان موقوفا لفظا. وما كان من الأحاديث على هذه الصفة فأهل العلم على أنه من قبيل المسند المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رايا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت إلا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى نبهوا على قيد مهم فيه نزاع، وهو ألا يكون الصحابي الذي يحدث بالحديث الذي لا يقال من قبل الرأي ألا يكون معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات، فإذا عرف بالأخذ عن الإسرائيليات فإنه يتحاشى الحكم برفع حديثه. ولهذا فإن ما أطلقه العراقي رحمه الله تعالى في الألفية مقيد بما في احمرارها، لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرف، والكتاب يعني صاحب الكتاب من اليهود والنصارى.
حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدني قال حدثنا الفضل بن سالم الأعرج قال حدثنا يحيى بن إسحاق أبو زكريا السيلحيني قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الورود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول يتجلى لهم ضاحكا.
وفي إسناده ابن لهيعة وهو أحد الضعفاء، لكن تقدمت روايته بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه، وفي هذه الرواية التصريح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه من صفات الرب عز وجل صفتان اثنتان، إحداهما صفة الضحك ودلت عليها أحاديث سابقة، والأخرى صفة التجلي ودلت عليها أحاديث عدة، منها هذا الحديث. فإن الله عز وجل يتجلى يوم القراءة، فإن الله عز وجل يتجلى يوم القيامة، وينتج من هذا أحكام الرؤية في الآخرة.
حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحسين بن أبي عروبة والحجاج بن منهال ومهند بن شب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتجلى لنا ربنا ضاحكا.
وهذا الحديث إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعمارة القرشي، ويشهد له حديث جابر الذي تقدم.
حدثنا أبو بكر الأجمي قال أحمد بن محمد بن إسماعيل المغري قال حدثنا أحمد بن منصور بن سيد
هكذا، ولعلها المقرئ، وينبغي أن يراجع في كتب ضبط أسماء الرجال والأنساب. نعم.
حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعوا الله عز وجل أن يدخلني الجنة، فعظم الرب عز وجل وقال فإن كرسيه وسع السماوات،
وقال إن كرسيه،
وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له لأطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله.
وإسناده ضعيف، لكن ثبت عند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وغيره عن أبي موسى الأشعري موقوفا أنه قال الكرسي موضع القدمين له أطيط كأطيط الرحل، ومثله لا يقال من قبل الرأي. وأطيط الرحل يعني صوته إذا ركب من ثقله.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه شجاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع الرمادي وسع كرسيه السماوات والأرض. قال الكرسي موضع القدمين ولا يقدر قدر العرش شيء.
وإسناده صحيح موقوفا، وأما رواية الرفع فقد أخطأ فيها شجاع، إلا أنه موقوف لفظا مرفوع حكما كما تقدم، فإن هذا مما لا يقال من قبل الرأي، وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ عن بني إسرائيل غير صحيح، بل ثبت عنه في صحيح البخاري نهيه عن الأخذ من كتب بني إسرائيل. فأيما رواية جاءت موقوفة على ابن عباس رضي الله عنه وكانت مما لا يقال من قبل الرأي فإنه يحكم برفعها، لأنه ينكر الأخذ عن الإسرائيليات، فما ذكره بعض المتأخرين من كونه يأخذ منها غلط عليه، وقد أشرت إلى ذلك بقولي وما يقوله ابن عباس بلا رأي له فرفعه تقبل، إذ صح عنه الإنكار لما عن بني إسرائيل علمه تحمل. وهذا الأثر يصدق الأثر المتقدم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه موقوفا، وله حكم الرفع أيضا من أن الكرسي موضع القدمين، وفيه من صفات ربنا عز وجل إثبات القدم. وقد تقدم حديث نبوي صحيح مروي في الصحيحين فيه إثبات هذه الصفة، لكن هذا الأثر الذي انعقد عليه الإجماع كما ذكره جماعة فيه أمر زائد، وهو إثبات أن هذه القدم هي قدمان اثنتان، فالرب عز وجل يوصف بأن له قدمين اثنتين.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان في إسناد مثله، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي يعرف بأخي كرخويه وكان من الثقات ببغداد في سنة 46 و200، قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأنعام ونهكت الأموال فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك.
قوله ونهكت الأموال يعني ضعفت.
فقال ويحك أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه.
قوله ويحك هذه كلمة تهديد ووعيد، وفي لسان العرب خمس كلمات وزنا ومعنى كما ذكر ابن خالوي في كتاب ليس لا سادس لهن، وهي ويح وويل وويك وويب بالباء، وبقيت خامسة نسيتها. نعم. وويس بالسين أحسن.
ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله عز وجل؟ إن عرشه لعلى سماواته وأرضه هكذا، فأرانا وهب هكذا. فقال مثل القبة وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.
وإسناده ضعيف، والمحفوظ في الآثار المتقدمة الموقوفة ولها حكم الرفع كما في حديث أبي موسى أن أطيط الرحل وصف للكرسي لا للعرش. وقوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه يعني لا يتخذ الله عز وجل شافعا عند أحد من الخلق، ففي قول هذا الأعرابي نستشفع بالله عليك يعني نجعل الله شفيعا عندك، وفي هذا تقليل من شأن الرب سبحانه وتعالى، فإنما يشفع عنده سبحانه وتعالى ولا يكون هو شافعا لغيره.
حدثنا أبو محمد بن صائد ومحمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يحيى بن معين وعلي بن المديني واللفظ يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله أهلنا فإنا نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك أو عرف في وجوه أصحابه. قال ويحك لا يستشفع بالله على أحد من خلقه, شأن الله عز وجل أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله عز وجل, إن عرشه على سماواته وأرضه كذا وكذا, وأشار بأصابعه مثل القبة عليه, وأنه ليئط أطيط الرحل في الراكب. قال الرمادي أما علي بن المديني فلم يتمه لنا, انتهى إلى قوله لا يستشفع بالله على أحد من خلقه, وأتمه لنا يحيى بن معين وكتب لي يحيى بن معين بخطه واللفظ لابن مخلد. وكذلك رواه حفص بن عبد الرحمن عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد. ومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد فقد وهم, والصواب عن جبير بن محمد كما ذكرناه هاهنا.
وكيف ما جار فإن هذا الحديث حديث ضعيف لضعف إسناده, وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقويته كأبي بكر بن خزيمة, وانتصر لذلك أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في تهذيب السنن, لكن الصناعة الحديثية شاهدة بضعف كما ذهب إلى ذلك جماعة من كبار الحفاظ. وإنما حمل هؤلاء على تقويته النظر إلى اعتبار معناه, فإن كثيرا من المبتدعة يردون هذا الحديث لما فيه من إثبات صفة العلو لربنا عز وجل, وصفة العلو قد دلت عليها أدلة كثيرة من الآيات القرآنيات والأحاديث النبويات وأنواع أخرى من الأدلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية وغيره أن أدلة علو الرب سبحانه وتعالى تزيد عن الألف دليل, كلها تنادي بعلو الرب سبحانه وتعالى على خلقه.
حدثنا أبو محمد بن يحيى بن محمد بن صاعد الإملان قال حدثنا محمد بن زنبور قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان يعني الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالوا يا رسول الله أتخشى علينا وقد آمنا بك وأيقنا بما جئتنا به. قال وما يدريني إن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الله عز وجل.
وإسناده صحيح, وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وفيه من الصفات صفة الإصبع, وقد تقدم ما يشهد لهذا الأحاديث من الأحاديث المثبتة لصفة الإصبع. وهذا الحديث ونظائره مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, فيه إرشاد إلى الحرص على هذا الدعاء, فإن الله عز وجل قد جعل أصابع الخلائق قد جعل قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى, فربما قلب المرء على غير الطاعة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية واجعل لقلبك مقلتين كليهما من خشية الرحمن باكيتان لو كان واجعل لقلبك مقلتين كليهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فينبغي للعبد أن يشهد منة الله عز وجل عليه في هدايته إلى الخير وتحبيبه في العلم، وأن يكثر من هذا الدعاء حرصا على الثبات عليه، فإن الثبات عزيز، كما قال الشاعر: لكل إلى شاوي العلا وثبات، وقليل في الرجال ثبات. فكم من إنسان يتوثب إلى مرادات يرومها، لكن يقل في الرجال من يثبت على الأمر الذي أراده. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد المطبقي قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا أبو محمد الزبيدي
قال الصواب حدثنا أبو أحمد الزبيري كما وقع في نسخة أخرى للكتاب، وهو الذي تشهد به كتب الرجال.
حدثنا أبو أحمد الزبيري قال سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له باب أهله: يتخاف علينا وقد آمنا لك وبما جئت به. فقال: إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقول بهما هكذا. فحرك أبو أحمد إصبعه.
وإسناده ضعيف، فرجاله ثقات، إلا أن المحفوظ كونه من حديث أنس ليس من حديث جابر، كما صرح بذلك الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. وقوله وحرك أبو أحمد إصبعه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة تحريك الأصابع والإشارة إلى الصفات، ويستفاد من هذا جواز الإشارة إلى الصفات بشرطين اثنين: أحدهما أن يكون ذلك واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى عينه وأذنه صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن يكون من غير إرادة التشبيه، بل مقصود من فعل ذلك تقريب معنى الصفة إلى السامع، لا يريد تشبيه الخالق بالمخلوق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ذكر شرط ثالث، وهو ألا يكون في المجامع العامة عند أحد الناس، وهذا مبني على مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي التحديث بأحاديث الصفات عند العامة. فنقل عن مالك كما ذكره أبو الفضل ابن حجر في كتاب العلم من فتح الباري أنه كان يمنع من ذلك، واستبعد صحته الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله آل الشيخ في تفسير العزيز الحميد، واستشهد لذلك بأن الآيات القرآنيات والأحاديث النبويات لم تزل تتلى وتقرأ في مجامع المسلمين وفيها أحاديث الصفات وآياتها. وهذا الذي ذكره الشيخ سليمان هو المتعين لدلائل قراءة القرآن والسنة في القرون قرنا بعد قرن بلا نكير في المجامع العامة، ومن جملتها أحاديث الصفات.
حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقنا بما جئت به؟ فقال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فأشار بإصبعه.
وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده بهذا الإسناد وإسناده ضعيف فيزيد أحد الضعفاء، وهذا الإسناد خطأ أيضا فإنه لا يعرف من حديث الأعمش على هذا الوجه، وإنما رواه الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم، فأخطأ بعض الرواة فقلبه إلى روايته من حديث الأعمش عن يزيد عن أنس بن مالك.
وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد قال أخبرنا أبي قال حدثنا ابن جابر وحدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس السراج قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله.
قوله النواس ابن سمعان فيه لغتان اثنتان، إحداهما فتح السين والأخرى كسرها فيقال سمعان ويقال سمعان.
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه وقامه وإذا شاء أن يزيغه وزاغه. وقال قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. فقال العباس بين أصابع الرحمن عز وجل إن شاء قامه وإن شاء زاغه. فقال أيضا ثبت قلوبنا على دينك والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض أقواما إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب قال حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلقه على صورته.
وهذا الحديث قد رواه بهذا اللفظ أحمد في مسنده وإسناده ضعيف، فهو وإن كان محتملا للتحسين إلا أن محمد بن عجلان قد خلط في هذا الحديث، فتارة رفعه وتارة وقفه، ومحمد بن عجلان يخطئ في أحاديث أبي هريرة كما ذكر ذلك يحيى ابن سعيد القطان الحافظ المعروف وهو أحد الرواة عن محمد بن عجلان. ثم إن الحديث مروي في الصحيح وفيه الأمر باجتناب الوجه عند الضرب، ليس فيه النهي عن تقبيح الوجه، والأحاديث الواردة في النهي عن تقبيح الوجه متكلم فيها فلا يثبت شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت نهي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. وفي هذا الأحاديث من صفات ربنا عز وجل إثبات الصورة له، وسيأتي من الأحاديث الصحاح ما يدل على هذه الصفة.
حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته.
وإسناده ضعيف، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو بكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد.
حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان القطان وحدثنا أبو إسحاق ناشل بن دار من التميمي قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان حدثني قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال أبو عامر العقدي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أبي موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته وطوله 60 ذراعا.
وهذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إثبات الصورة لربنا عز وجل، فإن الهاء يعني الضمير في قوله على صورته عائدة إلى الرب عز وجل، فمعنى الحديث أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، وقد وقع التصريح بذلك في بعض الأحاديث، إلا أن الأحاديث التي فيها التصريح ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عقد الإجماع على هذا، وقد ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في رده على الرازي إجماع الصحابة والتابعين على أن الضمير راجع إلى الرب سبحانه وتعالى، ويكون معنى هذا الحديث أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن تبارك وتعالى.
حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الطوسي قال حدثنا علي بن أشكاب قال حدثنا هارون ابن إشكاب قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل. حدثنا إسماعيل بن العباس،
وهذا هو الحديث المتقدم عن ابن عمر، وإسناده ضعيف، وفيه التصريح بالمعنى الذي سلف، إلا أن الحديث التي صرح فيها بالمعنى السابق تقريره لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن عز وجل.
وإسناده ضعيف، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بهذا الإسناد.
حدثنا أبو محمد بن صائد قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي عز وجل.
وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، وقد جوده ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد دل هذا الحديث على مسألتين اثنتين عظيمتين: الأولى إثبات صفة الحثو، والحثو هو الدفع باليدين في العطاء، فإذا دفع المرء بيديه جميعا في عطائه قيل إنه حثى حثوى. والمسألة الثانية فيه إثبات تنويع الداخلين إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب إلى 3 أنواع: النوع الأول 70,000 الذين يدخلونها ابتداء، والنوع الثاني مع كل 70,000 وهم الذين يدخلونها بشفاعة الأولين، والنوع الثالث الحثوات الثلاث التي يحثوها الرب سبحانه وتعالى فيدخل بها خلقا إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب.
حدثنا أبو محمد بن صائد بن صائد قراءة عليه قال حدثنا محمد بن حرب بواسطة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا ابن صائد قال حدثنا أبو أيوب النهراني قال
أبو أيوب البهراني وهو سليمان بن عبد الحميد الذي تقدم في أحد الأسانيد.
أخبرنا ابن صائد قال حدثنا أبو أيوب البهراني قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا إسماعيل قال حدثني محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخبرنا ابن صائد قراءة قال حدثنا محمد بن عمرو بن حيان وأبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية.
السند السابق فيه ضعف، فيه بقية بن الوليد وهو ممن يدلس تدريس التسوية، وتدريس التسوية لا بد فيه أن يحدث راويه، أن يصرح راويه بسماعه من شيخه وسماع شيخه من شيخ شيخه كما ذكر جماعة، وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط التصريح بالسماع في جميع طبقات الإسناد التي تعلو من وصف بتدريس التسوية.
أخبرنا ابن صائد قراءة قال حدثنا محمد بن عمرو بن حيان وأبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني ابن زياد عن أبي أمامة.
معذرة، هذا الكلام على هذا الإسناد، كنت أظن القارئ قال هذا الإسناد.
عن أبي أمامة رضي الله عنه وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي فذكر نحوه. أخبرنا ابن صائد قال حدثنا
الإسناد السابق ليس فيه بقية بن الوليد، فالكلام الذي ذكر آنفا يتعلق بهذا الإسناد.
أخبرنا ابن صائد قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سليم بن عثمان عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي ثم ذكر نحوه. حدثنا أبو محمد بن صائب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عباد بن منصور عن القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو مهر أو مهره وإن اللقمة لتصير مثل أحد.
قوله فلوه هذا أحد اللغات الثلاث كما قرأ القارئ، فيجوز أن تقول فلو بتحريك الفاء والواو مضمومتين، ويجوز أن تحرك الفاء مفتوحة مع ضم اللام فتقول فلو كعدو، واللغة الثالثة فلو بكسر الفاء وإسكان اللام وهو ولد الفرس بمعنى المهر. وقد دل هذا الحديث على إثبات صفة اليمين للرب عز وجل، وتقدم من الحديث ما دل على هذه الصفة،
وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، أخرجه البخاري في التوحيد
وأخرجه أيضا مسلم، لكنه ذكر البخاري لكونه أقرب في اللفظ فيما يظهر.
حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن سابق بن أبي زائدة قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن تبارك وتعالى وإن الله ليربي لأحدكم التمرة وإن الله ليربي لأحدكم التمرة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد.
وفيه من الصفات إثبات صفة الكف للرب سبحانه وتعالى. وهذا الحديث إسناده صحيح وهو مخرج في صحيح مسلم.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي فيه يروي في الرؤية والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط وأشبه هذه الأحاديث. فقال هذه حديث صحاح حديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا شك فيها ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره.
وهذا القول من أبي عبيد رحمه الله تعالى يبين مقصود السلف في قولهم لا نفسر آيات الصفات وأحاديثها، فليس مقصودهم الامتناع عن بيان معانيها كما ذهب إلى ذلك بعض أهل البدع، وإنما مرادهم الامتناع عن بيان كيفياتها. فإذا وجدت في كلام أحد من أئمة السلف المقتدى بهم ذكر الامتناع عن التفسير في آيات الصفات والأحاديث فليس المراد الامتناع عن بث المعنى وإيضاحه، وإنما يمتنعون عن تكييف الصفة، فإن تكييف الصفة ممنوع لأننا لا نعلم كيفية صفاته تبعا لجهلنا بكيفية ذاته. وقد ذكر أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى في جوابه في مسألة الصفات وعصيه الخطابي رحمه الله تعالى قاعدة نافعة اشتهرت على لسان أبي العباس بن تيمية فهو الذي بينها واستدل لها كثيرا، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، فما نقوله في صفات الرب عز وجل هو فرع ما نقوله في نفسه سبحانه وتعالى، كما قال محمد سالم بن عدود في نظم مجمل الاعتقاد وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجئ فقل له كيف هو. فيمتنع أن يسأل العبد في صفات الرب عز وجل عن كيفيتها لجهلنا بها.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا بن عدي يسأل وكيعا فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين فنحو هذا. فقال وكيع أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان وسليمان يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا.
وهذا الذي ذكره وكيع رحمه الله تعالى عن شيوخ أهل السنة الذين أدركهم هو بمعنى ما تقدم من الامتناع عن تكييف الصفة، أما إثبات المعاني بما تعرفه العرب في لسانها فهذا مستفيض عنهم رحمهم الله تعالى. وفي احتجاج وكيع بشيوخ السنة في العلم إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي كما ذكرنا بالأمس ينبغي أن يحرص على أخذ علمه عن أهل العلم والسنة حتى يسلم له دينه، كما قال محمد بن سيرين فيما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنه قال: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فينبغي للمرء أن يتحرى في دينه أخذه عن أهل السنة والعلم. نعم.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصغاني قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال قيل ابن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية قال: حق على ما سمعنا ممن نثق به ونرضاه. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا الحسن بن الفضل بن السمح قال سمعت أحمد بن أبي شريح قال سمعت وكيان يقول: حدثنا حديثا في الرؤية أو غيره قال: من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاحسبوه من الجهمية.
يعني عدوه من الجهمية، لأن الجهمية وهم نحلة تنسب إلى الجهم بن صفوان ينكرون هذه الأحاديث ويدفعون ما فيها من الصفات.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا عيسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري أبو العباس قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن يعقوب الأطفال.
قوله رحمه الله تعالى لا كيف، ليس المقصود من هذا نفي كيفية الصفة، لأن الصفة لا تنفك عن كيف، وإنما مراد أهل العلم في قولهم لا كيف نفي كيف نعلمه، فإننا نؤمن بأن لهذه الصفة كيف، إلا أننا لا نعلم حقيقة هذا الكيف.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن يعقوب العطار قال سمعت أحمد بن الدورقي يقول سمعت وكيان يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف هذا ولم جاء هذا.
ومن هنا قال بعض أهل العلم: سؤالان ممتنعان عن الرب عز وجل، كيف في صفاته ولما في أفعاله، فلا يسأل في الصفات عن كيفيتها ولا في أفعاله عن لما فعل الله كذا وكذا ولم يفعل كذا وكذا.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو العباس إسحاق بن يعقوب قال أحمد بن الدورقي يقول حدثني أحمد بن نصر رحمه الله قال سمعت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة فجعلت ألح عليه في المسألة فقال دعني أتنفس، فقلت له يا أبا محمد إني أريد أن أسألك عن شيء، فقال لا تسأل، فقلت لا بد من أن أسألك، إذا لم أسألك فمن أسأل، فقال هات سل.
قوله رحمه الله لا بد أن أسألك إذا لم أسألك فمن أسأل، فيه حسن أدبه إذ تلطف بالإمام ابن عيينة حتى أذن له بسؤاله، فإنه أظهر له حاجته إلى هذا السؤال، إذ لا يوجد غيره ممن يجيب عن إشكاله.
فقال هات سل، فقلت كيف حديث عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وحديث أن قلوب بني آدم بين إصبعين أصابع الرحمن، وحديث أن الله عز وجل يعجب ويضحك ممن يذكره في الآفاق. فقال سفيان هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف.
قوله ويضحك ممن يذكره في الآفاق، وقع في كتاب العلو للذهبي النقل عن كتاب الصفات ويضحك ممن يذكره في الأسواق، وكلا هذين الحديثين ليس من الأحاديث الصحاح المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صفة الضحك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن عمر بن الحكم أبو الحسن بن العطار قال سمعت محمد بن مصعب العابد يقول من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك ولا يعرفك. أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة. حدثنا محمد بن مخرج.
الزنادقة جمع زنديق، وهو اسم محدث في الصدر الأول للدلالة على النفاق.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا مسلم بن قادم قال حدثنا موسى بن داود قال قال عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله فقلت له يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وأن أهل الجنة يرون ربهم، فحدثني شريك بنحو من 10 أحاديث في هذا، فقال أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمن أخذوه.
وهذا الأثر عن شريك بن عبد الله والذي يليه في إشارة إلى القاعدة التي ذكرناها في درس كتاب العلم وأخلاق أهل للعلامة بن باز رحمه الله تعالى من كلام الشاطبي، أن هذا العلم في هذه الأمة موروث يأخذه الخالف عن السالف، فهؤلاء الأئمة كشريك بن عبد الله أخذوا علمهم عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدع فإنهم لا يرتفعون إلى هذا الإسناد الشريف، لأن كل بدعة فهي منبتة عن الشرع الحنيف مقطوعة الصلة به غير متلقاة من طريق نقلته.
حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو عبد الله روح بن أبي سعيد قال سمعت أبا رباب عقبة بن قبيصة بن عقبة قال أتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التي في داره فجلس في وسطنا كأنه مغضب، فقال ابتداء حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وحدثنا زهير بن معاوية بن حديج بن رحيل الجعفي وحدثنا حسن بن صالح بن حي وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون أن الله عز وجل يرى في الآخرة، حتى جاءنا ابن يهودي صباغ فزعم أن الله لا يرى، يعني بشر المريسي
كما ضبطه جماعة منهم ابن ناصر الدين في كتاب المشتبه.
لا يرى يعني بشر المريسي. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن سعد أبو إبراهيم الزبيري قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك، فقالوا أمضها بلا كيف.
وهذه القاعدة وهي قاعدة الإمضاء هي قاعدة الإمرار التي ذكرناها سابقا، فإذا وجدت في كلام السلف قولهم أمروها كما جاءت أو أمضوها كما جاءت فمرادهم الإشارة إلى الأصلين العظيمين، وهما إثبات معانيها وقطع الطمع عن معرفة كيفياتها.
حدثنا ابن مخلد قال حدثنا إبراهيم الزبيري قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك عن الزهري قال سلموا للسنة ولا تعارضوها. آخر كتاب الصفات، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
وقد ختم الدارقطني رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم بهذا الأثر النفيس عن الزهري رحمه الله تعالى، وفيه الإرشاد إلى وجوب التسليم للسنة وعدم معارضتها، وقد مضت وصية الأئمة المتبوعين من الصحابة من بعدهم بهذا الأصل، فإذا ورد عليك شيء من النقل الصحيح فأثبته كما جاء ولا تعارضه. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه الترمذي وابن ماجه: يا بني إذا حدثتك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، ولا تثبت قدم العبد في الإسلام حتى يسلم لخطاب الشرع، كما نص على ذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته في قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا آخر التقرير على كتاب الصفات للحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله الموفق وهو أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.